السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن التقوى طريقنا لتكون أعمالنا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، ولتكون ذنوبنا مغفورة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فما أحرانا أيها المؤمنون والمؤمنات أن نسير في ذلك الطريق الذي يؤدي بنا إلى أن تكون أعمالنا مقبولة عند الله تعالى، وأن نسير في ذلك النهج الذي يجعل ذنوبنا كلها مغفورة عنده سبحانه وتعالى. ذلك الطريق، ذلك النهج ليس سوى التقوى. فهلموا جميعا نتمسك بهذه التقوى. قال تعالى في محكم كتابه العزيز عليكم السلام: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الشريفة وهي الآية 50 من سورة الذاريات جاءت في سياق حديث قرآني مفصل عن علامات توحيد الله سبحانه وتعالى وآيات وجوده في العالمين في هذا الكون كله. تحدثت آيات عدة قبل هذه الآية عن مظاهر توحيد الله سبحانه وتعالى ودلائل وجوده في الأنفس، أي في ذات الإنسان، وأيضا في الآفاق، أي في هذا الكون الذي يحيط بهذا الإنسان. وتحدثت أيضا الآيات عن قصص مجموعة من مكذبي الأنبياء والمرسلين، وكيف أن أمرهم قد آل إلى عذاب الاستئصال عندما كذبوا برسالات الله وبأنبيائه وبالمرسلين. بعد هذا كله جاءت هذه الآية التي هي محل الكلام، تعلم نبي الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كيف يخاطب قومه. فعلمته الآية أن يقول لهم: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يا رسول الله، خاطب قومك بهذا الخطاب، أدعهم بهذه الدعوة، قل لهم ففروا إلى الله. الفرار إلى الله كما قال العلامة الطباطبائي قدس سره وجمع من المفسرين، الفرار إلى الله بمعنى الانقطاع إليه سبحانه، أي أن يترك الإنسان كل ما يبعده عن ربه من كفر وشرك وإلحاد ومعاصي وذنوب، أن يترك كل ذلك وأن يعود إلى ربه سبحانه، أن يلتجئ إلى فيض رحمته بأن يؤمن بالله ويسير في طريق طاعته. هذا هو معنى الفرار إلى الله بنحو الإجمال. ففروا إلى الله، هذا هو الخطاب الذي عليك أن تخاطب به قومك يا رسول الله، ثم قل لهم إني لكم منه نذير مبين. أنا لا أدعوكم بهذه الدعوة لمصلحة شخصية تعود إليه، لمنفعة خاصة أغتنمها إن أنتم عدتم إلى الله. القضية كل القضية أني إنسان نذير، جئت لأنذركم، والإنذار كما قال الراغب الإصفهاني في مفرداته، الإنذار هو إخبار فيه تخويف. إذن أنا جئت أخوفكم من عذاب الله، أخوفكم من ذلك المصير الذي نالته تلك الأمم السالفة التي تقدم ذكرها قبل هذه الآية الشريفة. عليكم أن تحذروا ذلك المصير الأسود في الدنيا قبل الآخرة. إني لكم منه نذير مبين. وهذه الأمور التي أطلع بها وأوصلها إليكم إن هي إلا أمور بينة واضحة. في سياق وفي رحاب هذه الآية الشريفة، هلموا بنا أيها المؤمنون والمؤمنات نتوقف عند المحاور المهمة الآتية. المحور الأول هو مفهوم الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أن الآية الشريفة لم تقل لرسول الله يا رسول الله قل لقومك فعودوا إلى الله، أو فاتقوا الله، أو فتمسكوا بحبل الله. التعبير الذي اختارته هذه الآية بالذات من خلال السياق الذي وردت فيه هو تعبير الفرار، ففروا إلى الله. ترى ما مدلولات هذا الفرار وما أبعاده؟ الفرار كما أسلفت في معناه العام هو بمعنى الانقطاع إلى الله، اللجوء إلى الله، ولكن لهذه المفردة القرآنية مجموعة من الظلال الدلالية. هذه الظلال الدلالية يتمثل أهمها فيما يأتي: ألف، الخوف من الأمر الذي يدعو الإنسان إلى الفرار. الإنسان عادة لا يفر إلا إذا خاف، إلا إذا أدرك أن هناك شيئا ما خطيرا يحدق به ومن الممكن أن يقع هو فيه، آنئذ هذا الإنسان يفر. إذن الآية عندما تريد لهؤلاء أن يفروا إلى الله، الآية تريد منهم بصورة غير مباشرة أن ينتبهوا إلى الخطر المحدق بهم إنهم لم يعودوا إلى الله. الإنسان إذا لم يعد إلى الله سبحانه وتعالى فإن هناك خطرا عظيما يحدق به يتهدده، ولكن المشكلة أن الإنسان عندما يكون غارقا في طيبات هذه الدنيا وملذاتها حتى المحللة، فإن هذا الإنسان كثيرا ما يغفل عن هذه الأخطار المحدقة به. تقول له يا أخي العزيز لماذا ترتكب هذه المعصية؟ لماذا تقترف هذا الذنب؟
أقول لك يا أخي لا تعقد الأمور، هذه معصية صغيرة، هذا ذنب بسيط، والله تعالى أرحم الراحمين. هكذا يستصغر المعصية، هكذا ينسى الخطر الذي يحدق به. وقد ورد عندنا في الروايات الشريفة أن الإنسان المؤمن يرى ذنبه كصخرة عظيمة تريد أن تقع عليه، بينما المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فأطاره. ذبابة إذا جلست على أنفي ثم أطرتها بحركة من يدي، هذه الذبابة ما تضيرني، ما تؤثر في. كثير من الناس لشديد الأسف يتناسون أن المعصية أمر عظيم، ووارد عندنا في الروايات أن استصغار المعصية يحول الصغيرة إلى كبيرة. هذا الإنسان الذي يرى هذه المعصية أمرا سهلا، أمرا يسيرا، أمرا يمكنه أن يتلافاه، أن يتجاوزه، هذا الإنسان تتحول معصيته الصغيرة إلى كبيرة كما ورد في الروايات الشريفة. إذن البعد الأول من ظلال هذه المفردة القرآنية وهي مفردة الفرار، هذا البعد، وهو أن الفرار إنما يكون مما يخاف. إذن يا أيها الإنسان اعلم أن هناك خطرا عظيما محدقا بك لا تغفل عنه. البعد الثاني من ظلال هذه المفردة أن الإنسان عندما يفر عادة إلى ملجأ آمن، يفر إلى حيث يجد الأمان، يجد الطمأنينة، يجد الاستقرار، يجد الراحة. الآية تقول يا رسول الله علم قومك ففروا إلى الله إذا أردتم الأمان الحقيقي، إذا أردتم الطمأنينة، إذا أردتم الاستقرار، فلا يكون ذلك إلا عند الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن المشكلة أن كثيرا من البشر، أن كثيرا من الناس في كل زمان ومكان عندما يبحثون عن هذه الطمأنينة، عندما يريدون أن يتخلصوا من القلق، عندما يريدون أن يتخلصوا من هذا التعب النفسي الذي سببته لهم الحياة بكل ما فيها من ركض متماوت، أقول كثير من الناس عندما يبحثون عن الراحة النفسية فإنهم يبحثون عنها بعيدا عن الله، يظنون أن الراحة النفسية تكون في الرحلات السياحية، يظنون أن الراحة النفسية تكون في أن يغير عمله، أن يغير مكان سكناه، أن يغير البلد الذي يقيم فيه، أن يغير من طبيعة العمل. يظن أن الراحة النفسية تكون بمثل هذه التصرفات. ونجد أن هناك دولا وأن هناك قادة عندما يبحثون عن الطمأنينة وعن الاستقرار فإنهم يلجؤون إلى شياطين هذا العالم، يقعون في أحضان الشياطين، يصبحون عبيدا بل ألاعيبا دمى بأيدي هؤلاء الشياطين، غافلين عن أن الاستقرار الحقيقي، عن أن الراحة الحقيقية، العزة الحقيقية تكون عند الله سبحانه وتعالى. ومن لم يصل إلى الله ماذا يفيده ما وصل إليه؟ إلهي ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقده من وجدك؟ هذا هو السر الذي يكشفه لنا إمامنا الحسين عليه السلام في حركته البطولية الكربلائية. الإمام الحسين بيّن للبشرية كلها أن الوصول إلى الاستقرار، إلى الراحة الحقة، إلى العزة الحقيقية، إلى المثل العليا لا يكون إلا من طريق إلا من خلال السير في طريق الله سبحانه وتعالى، مهما كانت التضحيات ومهما كان عظيما ما على الإنسان أن يبذله في هذا الطريق اللاحق. إذن الأمر الثاني، البعد الثاني من ظلال الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، هذا البعد أن يعي الإنسان، أن يتنبه من سكرته أن الراحة الحقيقية لن يحصل عليها إطلاقا إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. جيم، أيضا من ظلال مفردة الفرار إلى الله سبحانه وتعالى ما ذكره ابن الأعرابي وهو أحد كبار علماء اللغة، قال: الفرار هو بمعنى أن يتحرك الإنسان من بعد استرخاء، وهذا ظل من الظلال، أن يتحرك الإنسان بعد استرخاء. الآية عندما تستعمل هذه المفردة توقظ في المخاطبين، توقظ فينا جميعا هذا الإحساس، هذا المعنى، أن يا أيها الإنسان حتى إذا بقيت غافلا لمدة من المدد، حتى إذا بقيت مسترخيا وأنت بعيد عن الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ابتعدت عن الله مدة ما من حياتك، فلا ينبغي أن يكون ذلك الاسترخاء حجتك لتبقى هكذا إلى الأبد. عليك يا أيها الإنسان أن تعود إلى رشدك، أن تثوب إلى عقلك، وأن تتحرك قبل فوات الأوان. مدة الاسترخاء التي مررت بها في حالة الكفر، في حالة الشرك، في حالة المعصية، إذا بقيت مدة من حياتك وأنت في حالة معصية، هذا لا ينبغي أن يكون سببا لجعلك تبقى هكذا إلى قيام الساعة. المشكلة أيها الأحبة أن الإنسان متى ما استمرأ البقاء في ظل المعصية فإن هذه المعصية بعدئذ قد تصبح رينا على قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران من الرين، والرين في اللغة بمعنى الصدأ. أرأيت القفل إذا أصبح صدئا هل تستطيع بعدئذ أن تفتحه؟ يظل هذا القفل عندئذ غير صالح للاستعمال. قلب الإنسان هكذا، إذا ظل هذا الإنسان يمارس المعاصي معصية بعد معصية بعد معصية من دون أن يؤوب إلى رشده، من دون أن يثوب إلى صوابه، هذا الإنسان عندئذ قلبه يصبح صديقا. كلا بل ران على قلوبهم، ماذا؟ هذا الرين ماذا كان؟ ما كانوا يكسبون، أعمالهم المنكرة، معاصيهم هذه تحولت إلى رين، إلى صدأ. إذن الآية هنا تذكرني وتذكرك، يا أيها الإنسان لا تجعل الذنوب تتحول إلى حالة صدأ على قلبك، لأن القلب إذا أصابه الصدأ آنئذ هذا القلب يظل مغلقا على الدوام، لا يستطيع أحد أن يفتحه، حتى رسالات الأنبياء لا تستطيع أن تفتح إذا أصبح القلب صديقا. إذن الآية الكريمة باختيارها هذه اللفظة تستثير في الأذهان هذا المعنى، وهو معنى أن لا يظل الإنسان مسترخيا في معاصيه غافلا عن ربه، وإنما عليه أن يسعى إلى الله وأن يتجرد من حجاب الغفلة، وأن يتجرد من هذا البعد عن الله حتى إذا طال مداه. رابعا، أيضا من الظلال المفهومية لكلمة الفرار ما ذكره ابن منظور في لسان العرب عندما ذهب إلى أن الفرار يأتي بمعنى الروغان. الروغان أي أن لا يكون الإنسان سائرا بطريقة مستوية، وإنما يتحرك بطريقة فيها مراوغة، فيها التفات هنا وهناك. هذا ما معنى؟ هذا ما دلالته فيما نحن فيه؟ هذا معنى أيها الأحبة أن الإنسان منا إذا أراد أن يكون إنسانا آئبا إلى الله، راجعا إلى مولاه، فإن هذا الإنسان يحتاج في كثير من الحالات إلى اللجوء إلى الروغان، أن يحاول أن يتملص، أن يتخلص. لماذا؟ لأن هذا الإنسان يكون مقيدا بقيود، هذه القيود تجذبه إلى هذه الأرض، تجذبه إلى الشيطان، تجذبه إلى هذه الحياة الدنيا وطيباتها. ورد عندنا في الروايات أن الإنسان المؤمن إذا حدثته نفسه بأن يتصدق فإن هناك شياطين تمسك بيده لئلا يتصدق. طبعا تمسك بيده هذا تعبير فيه دلالة على أن هذه الشياطين تحاول أن تمنعه، تحاول أن تصرفه عن الخير. لماذا؟ لأن هذا الإنسان مقيد، قيدته هذه الدنيا بحبها، قيدته هذه الشهوات إليها، قيده الشيطان بقيوده. فإذا على هذا الإنسان أن يحاول أن يتخلص من هذه القيود، أن يتجرد من هذه القيود، أن لا تكون الدنيا مانعة هذا الإنسان من السير في طريق الله. الدنيا بكل ما فيها على الإنسان أن لا يجعلها مانعا. إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فإن قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. الدنيا كلها، العيال، المال، المشاغل، كل شيء ينبغي أن لا يمنع هذا الإنسان من السير في طريق طاعة الله. بعض المؤمنين لشديد الأسف يفقدون كثيرا من الثواب وكثيرا من الأجر الجزيل على كثير من الطاعات، لأن هناك ما يصرفهم عن هذه الطاعات وهم ينساقون وراء هذا الذي يصرفهم. أذكر مثالا واحدا فقط. مساجدنا أيها الأحبة، مساجدنا في الأيام العادية في غير المناسبات الدينية، مساجدنا حالتها يرثى لها، مساجدنا تكاد تكون فارغة لا سيما من الشباب. طيب لماذا؟ نسأل بعضهم لماذا؟ يقولون وظائفنا طويلة، يومنا في الدوام يوم طويل، لا نستطيع أن نأتي. وقد تكون هذه الأمور، بل هي كذلك، هي أمور صادقة، ولكن هل يبقى الإنسان أسيرا لهذه القيود التي تمنعه عن الثواب الجزيل والأجر العظيم؟ ورد عندنا في الروايات أن الإنسان عندما يخطو إلى المسجد تسبح له السماوات السبع والأرضون السبع وتستغفر له. يحرم الإنسان نفسه من مثل هذا الثواب العظيم لأجل هذه الروابط التي تربطه. لماذا لا تأتي إلى المسجد؟ يقول أهلي يريدونني أن أذهب إلى المكان الفلاني، عندي العمل الفلاني، أصدقائي يريدون أن يخرجوا في رحلة، يريدون أن يخرجوا للتنزه. وتمنعنا مثل هذه الروابط ومثل هذه القيود عن نيل مثل هذا الأجر العظيم والثواب الكبير. حتى في أيام الإجازات، إذا قلنا في أيام العمل الدوام طويل ولا نستطيع أن ندرك الصلاة، ماذا عن أيام الإجازات؟ أين نحن في أيام إجازاتنا عن حضور مساجدنا؟ هذه قضية ينبغي للإنسان أن يتأمل فيها من خلال هذا المنظور القرآني المتمثل في الدعوة إلى الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. خامسا، الظل الخامس، البعد المفهومي الخامس للفرار إلى الله سبحانه وتعالى، أو هاء، كنا نعدد بألف وباء وجيم، إذن هاء. من الظلال أيضا أن الفرار إلى الله سبحانه وتعالى يتطلب السرعة. فروا ليس بمعنى أنه تحركوا على مهلكم، سر ببطء، فروا بمعنى تحركوا بسرعة. من أبرز مدلولات الفرار أن يكون الإنسان مسرعا، أن لا يسير ببطء وتمهل. إذن فمن أراد أن يسير في طريق طاعة الله عليه أن لا يكون إنسانا مسوفا، تعال وتب إلى الله، قال غدا أتوب، هذا مثل عمر بن سعد يتوب بعد ذلك. الإنسان عليه أن يكون مبادرا إلى التوبة، مبادرا إلى السير في طريق طاعة الله، أن لا يتمهل، أن لا يقصر، أن لا يبطئ، وأن يكون في سيره هذا أن يكون إنسانا متسارعا، لا أن يكون إنسانا بطيئا متغافلا وكأن الحياة تدوم به إلى أبد الآبدين. أنت لا تعلم متى تموت، متى تفقد هذه الحياة من يدك. ولذلك أمير المؤمنين علي عليه السلام ماذا كان يقول؟ كان يقول: بادر العمل قبل حلول الأجل، لا تعرف متى يأتيك الأجل، إذن فبادر العمل حتى تكون من الفائزين ومن الفارين إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فأيها الأحبة الكرام، في النقطة الأولى نعرف أن الاختيار القرآني لهذه اللفظة بالذات ما جاء اختيارا جزافيا، لكل لفظة في القرآن سرها، ولكل لفظة في القرآن موقعها. لذلك نجد أن هذه اللفظة عندما جاءت في سياق هذه الآية حملت معها ظلالا وأبعادا مفهومية كثيرة ما كان بإمكان أي لفظة أخرى أن تحملها. هذا في المحور الأول. المحور الثاني في الآية الشريفة باختصار: إني لكم منه نذير مبين. الآية الشريفة فيها أيضا تعبير في درجة قصوى من الجمال والروعة. لاحظوا الآية في صدرها تقول: ففروا إلى الله، أي تعالوا إلى الله، ارجعوا اهربوا إلى الله، لكنها تقول بعدئذ: إني لكم منه نذير. وعرفنا أن الإنذار هو الإخبار الذي يكون فيه تخويف. الآية تقول لهم: تعالوا إلى الله فإني مخوفكم من الله. لم تقل الآية: فإني بشير نذير، قالت: نذير. إذن عجيب هذا التعبير، عليكم أن تعودوا إلى الله، أن تفروا إلى الله، فإني أنا جئت لأنذركم من الله. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أمران: ألف، أن التخويف لا بد منه في بعض الحالات، في بعض الحالات التخويف مهم جدا. إذا أمتنا الإسلامية لم يكن فيها ما يخيف أعداءها فإن هؤلاء الأعداء سرعان ما يتجرؤون على هذه الأمة. إذا الأمة الإسلامية لم تبدي لهؤلاء الأعداء عزتها ومكانتها وقوتها وشأنها فإن هؤلاء الأعداء سيستأسدون على هذه الأمة ويلتقمونها ويحاولون نهبها والاعتداء على كراماتها، على مقدساتها، على كل شيء عظيم في هذه الأمة. لذلك لاحظ اليوم القرآن أهين، نبي الله الأعظم أهين، المسجد الأقصى يهان يوميا، كثير من مقدسات المسلمين تهان ويعتدى عليها، لماذا؟ لأن هؤلاء يرون المسلمين نياما، يرون المسلمين لا يصلحون إلا لأجل رفع الشكاوى إلى مجلس الأمن وغير مجلس الأمن. أقول هناك حاجة لإبداء القوة في كثير من الحالات، هذا ألف. باء، الإبداء هنا للقوة له غاية، الغاية هنا هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا درس قرآني آخر. لا تبدي قوتك لأجل الاستشفاء أو لأجل إبراز ما في داخلك أو لأجل إرواء غيظك كما يفعل بعض المربين، بعض الآباء، بعض الأمهات، بعض المعلمين، بعض المعلمات. لشديد الأسف عندما تبرز منهم الشدة والقسوة فإن ذلك لا يكون بداعي التربية وبداعي التهذيب وبداعي الدعوة إلى الأخلاق. القرآن قنن الشدة حتى بهذا الداعي، فكيف عندما يكون الداعي مجرد إرواء هذا الغيظ ومجرد إبراز هذا الغضب ومجرد إشباع هذا التشنج؟ كثير من المؤمنين عندما يبرزون تشنجهم وغيظهم من أعداء الله، من أعداء الحق، فإن ذلك لا يكون لأجل إرجاع أولئك إلى طريق الله، لا يكون لأجل هداية هؤلاء إلى طريق الله، وإنما يكون هذا من هؤلاء المؤمنين مجرد ردة فعل، مجرد إبراز للغضب على ما حصل. بينما نحن نقرأ ونسمع أن إمامنا الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء بكى على أولئك القوم الذين سيدخلون النار بسبب قتله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، ما أعظم قلبك، ما أكرم أخلاقك، ما أعظم إنسانيتك. أبو عبد الله يرى لهؤلاء أن عليهم أن يعودوا إلى الله ولا يقبل أن يكون هو سببا لدخول أولئك في النار. إذن عندما يريد الإنسان أن يبرز نحوا من أنحاء الشدة في التعامل عليه أن يبرز ذلك لأجل دعوة الآخرين إلى الله، لأجل إرجاعهم إلى الله. الخوف ينبغي أن يكون طريقا إلى الله. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن عطية الله غالية، ألا إن عطية الله هي الجنة. فلنتأمل في هذا الحديث الشريف، يقول من خاف أدلج. أدلج باللغة العربية تأتي بمعنى سار في أول الليل، وبمعنى سار في آخر الليل، وبمعنى سار الليل كله. رسول الله إذن يعلم الإنسان: يا أيها الإنسان، اجعل من الخوف وسيلتك لأن تكون في ليلك ونهارك عاملا في طريق طاعة الله. فليكن هذا الخوف وسيلتك إلى الله، لأن الخوف إذا كان دافعك للتحرك في طريق الله ليلا ونهارا، عندئذ ستصل إلى المقصد، ستصل إلى المنزل، ستصل إلى جنة الله التي أعدها لعباده المتقين. أخيرا، المحور الأخير في الآية الشريفة أيها الأحبة هو المحور الكامن في التعبير بمبين. إني لكم منه نذير مبين. لابد أن تكون الأمور المرتبطة بالحق، الأمور التي تتعلق بالله وبالدين وبالعقيدة وبالحق، لا بد أن تكون أمورا بينة واضحة، لا أن تكون أمورا مختلطة، لا أن تكون أمورا غير واضحة، لا أن يأتيني إنسان ويعتمد على روايات ضعيفة مجهولة متروكة عند العلماء، ويعتمد على بعض المنامات، ويعتمد على بعض الخير ويعتمد على شيء من الشعوذة، ثم يدعي ما يدعي من مدعيات عظيمة ويصدقه الناس، هذا غير مقبول. إمامنا الصادق عليه السلام كان يقول: إن أمرنا لأبين من هذه الشمس الضاحية. الحق لا بد أن يكون بينا، لا بد أن يكون واضحا. أمير المؤمنين علي عليه السلام كان يقول: إن هذا الحق أبلج، لا يوجد فيه لبس، لا يوجد فيه خفاء، هذا هو الحق دائما بين واضح. لذلك فهذا درس قرآني لي ولك، عندما تشتبه عليك الأمور، عندما تأتيك القضايا الملتبسة، فإن عليك أن لا تلقي بنفسك في أحضانها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا تكن إنسانا ساذجا بسيطا تنخدع بكل راية رفعت وبكل صيحة قامت هنا أو هناك. الحق لا بد أن يكون واضحا بينا. إني لكم منه نذير مبين. هكذا هو الحق، هكذا هي رسالات الله، وهكذا هو النهج القويم. لا بد أن يكون بينا لائحا واضحا أمامنا أيها الأعزاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لمعرفة الحق وللأخذ به وللبقاء على نهجه، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من أول الدنيا إلى ثنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه ووصيه ونفسه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائمين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسألة فقهية: إذا كان الإنسان قد تيمم بدلا عن الغسل من الحدث الأكبر ثم صدر منه حدث أصغر، فهل يكون هذا الحدث الأصغر ناقضا لتيممه؟ نوضح. إذا الإنسان اغتسل من الحدث الأكبر، اغتسل من الجنابة، المرأة اغتسلت من الحيض ومن النفاس، الغسل هذا إذا الإنسان أتى بعده بحدث أصغر، ذهب إلى دورة المياه جلكم الله لقضاء حاجة، أو نام، أو ما أشبه ذلك، إذا صدر منه حدث أصغر واضح أن الحدث الأصغر لا ينقض هذا الغسل. فإذا الإنسان بعد غسل الجنابة نام مثلا ثم أراد أن يصلي، هل يجب عليه أن يعيد الغسل؟ لا طبعا، يتوضأ ويصلي، هذا في الغسل أمره واضح. لكن ماذا إذا كان الإنسان قد تيمم لعذر من الأعذار عوضا عن هذا الغسل؟ عليه غسل من حدث أكبر ولا يستطيع أن يستعمل الماء لمانع من الموانع، فتيمم بدلا عن الغسل. بعد تيممه صدر منه حدث أصغر، هذا الحدث الأصغر أينقض ذلك التيمم الذي هو بدل من الغسل أم لا؟ هذه مسألة خلافية عند فقهائنا. السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه وقدس سره الشريف كان يذهب إلى الانتقاض، كان يقول نعم هذا التيمم ينتقض، بمعنى أن هذا الإنسان الذي نام أو ذهب إلى دورة المياه مثلا بعد تيممه عوضا عن الغسل، هذا الإنسان بعدئذ عليه أن يتيمم من جديد، أن يعيد تيممه عوضا عن ذلك الغسل الذي لم يغتسله لعذر. فإذا أراد بعدئذ أن يصلي، هنا إذا كان هذا التيمم عوضا عن غسل الجنابة فلا يحتاج بعدئذ إلى وضوء، يستطيع أن يصلي مباشرة، وإن كان الأحوط استحبابا أن يتوضأ. أما إن كان هذا التيمم عوضا عن غسل آخر غير غسل الجنابة، كما لو كانت المرأة قد تيممت عوضا عن غسل الحيض أو غسل النفاس بعد أن طهرت منهما، هنا إذا أراد هذا الإنسان أن يصلي قلنا يتيمم، وبعد التيمم عليه أن يتوضأ. فإذا لم يكن يستطيع أن يتوضأ يتيمم تيمما ثانيا عوضا عن الوضوء. إذن الخلاصة أنه عند السيد الخوي رحمه الله هذا التيمم الذي يكون عوضا عن غسل من الحدث الأكبر هذا ينتقض لصدور الحدث الأصغر. أما عند السيد السستاني حفظه الله ورعاه وأطال عمره الشريف فلا يحدث انتقاض، بمعنى أن تيممك ذلك باق. هذا الإنسان الذي تيمم عوضا عن غسل الجنابة أو المرأة عوضا عن غسل الحيض عن غسل النفاس، إذا صدر من الإنسان بعد ذلك حدث أصغر هذا الحدث الأصغر لا ينقض ذلك التيمم، بمعنى أن هذا الإنسان ليس عليه أن يتيمم من جديد عوضا عن الغسل، ذلك التيمم باق. نعم إذا أراد أن يصلي فعليه عندئذ ماذا؟ عليه أن يتوضأ لأجل أن يصلي، لأنه قد صدر منه حدث أصغر كما فضل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم فرج عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا فرجا عاجلا قريبا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.